بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء.
الدرس الثاني عشر.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة النحوي ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة، قال: النكرة والمعرفة.
النكرة والمعرفة. النكرة اسم هو في الأصل مصدر وأطلق في اصطلاح النحاة على ذات كلمة، فانقلب لفظ نكرة اسما يدل على ذات، يقال نكره ينكره، أو نكر الشيء ينكره نكرا ونكرانا ونكيرا ونكارة ونكرة كذلك. هذه كل مصادر نكرة. ها، وما ما معنى النكرة من حيث الوضع اللغوي في علم متن اللغة؟ معنى نكره أي جهله، مستغربا له، لأنه لا يعرفه. إذا جهل الشيء، فإذا جهلت الشيء، هذا الجهل لشيء يجعل شيء غريبا عندك لأنك ما عرفته، فيقال نكره. ويدل على هذا قول بعض الفصحاء المحتج بكلامهم من العرب، يقول: وأنكرتني، يصف امرأة: وأنكرتني، وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعاء. انظر إلى الكلمة، كلمة نكرت في هذا البيت، فيفيد معنى ما تقدم من أن النكارة أو النكرة معناه جهل الشيء استغرابا له وعدم معرفة له. أنكرتني، وما كان الذي نكرت من الحوادث، كان بينه معرفة سابقة ثم افترق ثم اجتمع بعد ذلك، فإذا بذلك الرجل يتغير في عيني هذه المرأة، لأن الرجل كبرت سنه وشاخ، وهؤلاء، استغفر الله، هؤلاء النسوة يكرهون الشيبة، يقولون: هذا الشايب ما فايدة. فيقول الرجل: وأنكرتني، وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. ما كنت شابا قبل افتراقنا، ثم افترقنا وحصل هذا ما حصل. فشوف، نكرت يعني أنكرته، أي لأنه جهلتني، وجهلتني بسبب الشيب الذي لم يكن يعرفه مني. فهذا معنى هذه المادة نكرة، رأيت. والمعرفة الذي في العنوان، المعرفة هذا أيضا مصدر، معرفة مصدر، وإن شئت قلت اسم مصدر يصدق عليه، على خلاف القياس. والقياس أن يقال معرفة، لأن فعله عرف يعرف، إذن فوزن المفعل والمفعل منه للمصدر بفتح العين على القاعدة، لكن نقل عن الفصحى استعماله معرفة لا معرفة، ومعرفة هو القياس. إذن والمعرفة هذه أيضا مصدر أطلق على ذات كلمة فيها صفات تجعل الكلمة معروفة المعنى، معروفة المعنى ليست مجهولة، ليس مجهولة المعنى، فيقال معرفة في الاصطلاح. ذات كلمة، كلمة على صفات يقال لها معرفة عند النحاة. يبين ابن مالك ما في هذين العنوانين أو الاسمين لبعض الكلمات في كلام العرب، كيف هذان الوصفان أو الاسمان للكلمات، يبين ذلك فيقول:
نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر.
نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، هذا تعريف النكرة. نكرة قابل ال، فنكرة هنا مبتدأ مع أنه نكرة أي ليست معرفة، والأصل في الابتداء أن يكون بما هو معرفة، وهنا ابتدأ بالنكرة ليس بمعرفة، لأنه في معنى العموم والشمول كل ما يقال له نكرة. إذن فقال نكرة مبتدأ قابل ال، قابل هذا خبر، قابل ال مؤثرة أي هي الكلمة التي تقبل ال، والكلمة التي تقبل ال إذا كانت ال معرفة وليست موصولة، وهو المقصود هنا أن تكون ال معرفة وليست موصولة، إذا قبلت الكلمة ال هذه فهي اسم، كلمة من قبيل الأسماء، قابل ال تقبل ال هذه الكلمة التي هي اسم حال كون قبولها لال مؤثرا فيها، حال كون ال مؤثرا فيها التعريفة، حال كون ال مؤثرا في هذه الكلمة التي هي اسم وليس فيه ال تؤثر ال التعريف فيها، هذا معنى قول قابل ال مؤثرا. وفي هذا إشارة إلى أن المعرفة التي تكون في الاسم بال يسبق هذا الاسم حالة التنكير، ثم يتبعه أو يتبعها في الاسم حالة التعريف. إذن فالاسم النكرة يتقدم ثم تأتي بال فتعرفه به، تقول بيت البيت، رجل الرجل. إذن فيكون هذا الاسم بال قبل أن تدخل ال عليه نكرة غير معروفة غير محددة، فإذا أدخلت عليه ال حددت وعينت معنى هذا الاسم فيقال له معرفة، لأنه ارتفعت الجهالة عنه وصار معينا معروفا. هذا معنى قوله نكرة قابل المؤثرا، أي ال تؤثر في هذه إيش النكرة فيتغير إلى كونه معرفة، لكن قبل أن تدخل ال عليه فهو نكرة. نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكر، أو النكرة قد يكون كلمة ليست فيه ال ولا يمكن أن تعرفه بال فتدخل ال عليه فيكتسب التعريف من دخول ال عليه، فإن ال لا يمكن أن تدخل على هذه الكلمة معناها نكرة. إذن فتبين من هذا أن ذات النكرة قبل تعريفه قسمان: قسم يقبل دخول ال فيعمل فيه التعريف ال، وقسم لا يقبل دخول ال فيه إلا أنه واقع موقع ما يقبل ال. وبالمثال يتضح المقال. مثلا كذو، مثل ذو، مثلا ذو هذا بمعنى صاحب، وصاحب يقبل ال تقول الصاحب، وذو هذا الذي بمعنى صاحب لا يقبل ال إلا أنه واقع موقع ما يقبل ال وهو الصاحب. فدل ذلك على أن ذو نكرة وإن لم يقبل ال لأنه وقع موقع ما يقبل ال وهو صاحب. هذا مراد ابن مالك، أو واقع موقع ما قد ذكر. رأيت؟ وذو هذا كما هو ذو دائما يلزم الإضافة، دائما يلزم الإضافة. هذا هو المراد من هذا البيت. نعم.
قال: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي.
وغيره معرفة، أي غير النكرة معرفة، لأن الاسم ينقسم إلى هذين القسمين فقط. فإذا عرفت قسم المعرفة كما تقدم عرفت بذلك قسمة النكرة، لأن بضدها تتبين الأشياء. أي إذا وجدت اسما ليست فيه ال، فاعلم أنه نكرة. وغيره فاعلم أنه معرفة. إذا وجدت كلمة بدون ال نكرة، وبعد النكرة يأتي المعرفة، وذلك بإدخال ال عليه، مما يتعرف به النكرة دخول ال. وهذا معنى قوله وغيره، أي غير النكرة معرفة. ثم ذكر عدد هذه المعارف، ولم يعرف المعرفة مثل التعريف للنكرة، وذلك أن تعريف المعرفة فيه صعوبة، ولأن المعارف محددة معددة وليست كثيرة ككثرة النكرات. المعارف معدودة محدودة. إذن فمثل هذا يقول العلماء فيه من ناحية أخرى، يقولون اكتفي بالعد عن الحد، لا تعرف المعرفة، فلأن تعريفه فيه في تعريف إشكال، أو لا يكون التعريف جيدا، لأن التعريف إنما يكون بذكر قاعدة لنظائر ومفردات أو ومفردات كثيرة تدخل في هذه القاعدة الكلية فتعرف، أو فتعرف النكرة مثلا. لكن المعرفة ما يحتاج، أفرادها محدودة، لذلك لم يعرفه ابن مالك، لم يعرف ابن مالك المعرفة مثل تعريفه للنكرة، فقال: وغيره معرفة كهم وذي. فبدأ يعدد كهم. هم أول المعارف، وهو الضمير، والضمير أعرف المعارف عند النحاة، هم يقولون هكذا أعرف المعارف عند سيبه، نص عليه سيبه أيضا هكذا. هم هذا الضمير معرفة، وبعده وذي اسم الإشارة، أسماء الإشارة معارف: ذا وذي وذي وته وته. رأيت؟ وأولئي رأيت. هذه معارف. وهند العلم، أي علم، لكن هذا العلم لمؤنث، هند وزيد وما أشبه ذلك من الأعلام، سواء كانت مفردة أو مضافة أو جملة اسمية أو فعلية. والأصل أن العرب قد تضعوا علما هو جملة فعلية، وقل أن يضعوا علما وهو جملة اسمية، لكن كل هذه أعلام. كهند وابني، هذا من المعارف، أي الإضافة. إذا أضفت الاسم النكرة إلى واحد من المعارف، أضفته مثلا للضمير كما في هذا المثال ابني كهند وابني، فابن أضيف إلى الياء، ويا والياء معرفة، فتعرف ابن لأن المضاف إليه معرفة، لأن المضاف إليه معرفة، فالمضاف يكون معرفة. إذن فالمضاف إلى معرفة من النكرات معرفة. وهند وابني. والغلام، الغلام هذا المحل بإل، الذي تقدمت الإشارة إلى أصله، وهو أنه نكر أصله غلام، فإذا أدخلت عليه إل تقول الغلام، فيصير معرفة بدخول إل عليه، لأن إل تعين هذا الغلام وتحدده، فيكون معرفة لغير نكرة. رأيت. والذي، الذي هذا الاسم الموصول، فالموصولات كلها من المعارف، لأن الموصولات كلها تعرف بصلاتها، فلا تكون مجهولة، فلا تكون نكرة، ولذلك هي تفتقر، أي الموصولات افتقارا لازما إلى هذه الصلة. ومن أجل هذا الافتقار اللازم كما تقدم بنيت الموصولات. هذه هي المعارف. نعم. وبعده
قال فما لي بغيبتي أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير.
عود إلى بدء، عاد إلى هذه المعارف، يبين كل واحد منها ويعرفه تعريفا تاما، فقال فما لي ذي غيبة أو حضور كأنت وهو السم بالضمير. الضمير الذي تقدم ذكره أولا بأنه أعرف المعارف. قال فما لي، ما تحديد أو ما تعريف، ما حقيقة الضمير، كيف تميز الضمير من بقية المعارف؟ فقال فما، أي الذي، لذي غيبة أو حضور من ألفاظ الضمائر، ما دل في معناه على غيبة كأنت، كهو وهي وهما وهم وهن، أو حضور كالحضور كأنا مثلا، أنا وأنت وأنت وأنتما ونحن وأنتن، هذا للحضور. فإذا دلت لها مثل هذه الكلمات، أي الضمائر، تجد معانيها هكذا، إما أن يدل على الحضور أو على الغيبة. وكذلك لو قلت أنا للحضور للمتكلم، وقد يكون الحضور، وقد يشترك هذه الضمائر في معنى الحضور والغيبة، كالياي، ياي المتكلم، تقول ضربني الياء المتكلم للحاضر، وقد يكون للغيبة، قد يقول من باب الحكاية تقول ضربني، أو يكون للغيبة أو للخطاب، ليس للغيبة، للخطاب، كأن تقول المرأة أو كأن تخاطب المرأة مثلا، أنت تفهمين مثلا، فتفهمين، أنت تخاطبها، إذن فالياء هنا للخطاب، والخطاب من قبيل الحضور، الحضور. وهكذا النون نون النسوة من الضمائر يكون للخطاب وللغيبة، تقول اذهبنا للحضور للخطاب، وذهبنا يرضعنا هذه للغيبة، النون في للغيبة. وهكذا دلالات هذه الضمائر. هذا معنى قولي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو.
سمي بالضمير.
نعم.
قال وذو اتصال منه،
الضمير من قبيل الأسماء كما سبق أن بينا هذا، الضمير من قبيل الأسماء وليس من قبيل الحروف هذا. لكن تقدم لكم أن الضمائر بنيت لشبهها بالحروف شبها وضعيا، هذا تقدم. نعم.
قال وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا.
وذو اتصال منه ما لا
يبتدى،
ما لا يبتدى به ولا يلي إلا اختيارا أبدا، أي هذا تقسيم آخر أو وصف آخر للضمير. رأيت وذو اتصال من الضمائر، أي أن الضمير ينقسم إلى قسمين، يقال لقسم إنه متصل ولآخر إنه منفصل، فبدأ بالمتصل فقال وذو اتصال منه، أي من الضمير ما
لا يبتدأ،
الذي لا يبتدأ به، أي لا تبدأ نطقك للكلمة في الكلام بذلك الضمير المتصل، بل يكون هذا الضمير المتصل في آخر الكلمة التي تبتدئ تتكلم بها أو تبتدئ الكلام بها، يأتي الضمير متصلا بآخر هذه الكلمة. فمثلا تقول كتبت على سبيل المثال، شفت التاء ما ابتدأت به بل جاء بعد كتب بعد الباء، من كتب، كتبت، كتبت، كتبتي، كتبتما، كتبتم، كتبتن، وما أشبه ذلك، كتبنا. إذن فكل ما كان كذا، ما كل ما كان على هذا الوضع والمنوال من الضمائر وهو متصل بآخر بعض الكلمات من أفعال ككتبت، أو من أسماء ككتابك، ككتابك مثلا، فهذا يقال الضمير متصل، لأنك لا تقول في كتابك، لا تقول ككتاب، ما يقال هذا. وهكذا إذن فهذا يقال له ضمير متصل. ثم قال ولا يلي إلا اختيارا أبدا، أي أن الضمير المتصل مما يميز به أيضا، وإن كان ما تقدم ذكر من التمييز يكفي، قال مما يميز به الضمير أيضا أن الضمير المتصل أنه لا يلي إلا اختيارا أبدا، لا يأتي بعد إلا اختيارا، أي في حالة النثر مثلا، لا يمكن أو لم يرد في لساني ما أن تقول ما رأيت إلاك، إلاك، فالكاف هذا ضمير متصل وجاء بعد إلا، فهذا لا يجوز لأنه نثر. رأيت، لكن لو جاء، فقد يأتي في الشعر مثل هذا إلا أنه للضرورة، إذن فهو في الأصل لا يجوز أن يأتي بعد إلا، فلم يرد بعد إلا اختيارا أي في النثر، وجاء بعد إلا وجاء بعد إلا اضطرارا في الشعر. ومنه ولا بد من الشواهد لهذا قول بعضهم لعله في رثاء سيف الله خالد بن الوليد، إن صحت النسبة على كل حال على إليه إلى القائل كيقال كان مكتوبا على قبره رضي الله عنه في الشام، في بلاد الشام في حمص، مكتوب مغيبك سيف الله، أي يا سيف الله في غمدك الثرى، الثرى بدل من غمدك، مغيبك أي موتك، غيابك يا سيف الله، مغيبك سيف الله في غمدك الثرى. شوف الغمد، تعرفون الغمد ما هو؟ أيوة. فشبه السيف به، شبه القبر بالغمد لخالد، في غمدك الثرى، الثرى التراب الأرض، في غمدك الثرى دليل بأن الله لا شك واحد، فلو أن فردا خلدته فتوحه لما كان في الأقوام إلا كخالد، لما كان في الأقوام إلا كخالد، أي يا خالد، إلا كالشاهد، إلا كخالد. فجاء أي الكاف وهو ضمير متصل بعد إلا في الشعر اضطرارا، في الشعر اضطرارا، أما في النثر اختيارا فلا، فلم يسمع، هذا معناه، ولو سمع فيكون من أندر الندور. نعم.
مغيبك سيف الله
في غمدك الثرى، هذا الصدر دليل بأن الله لا شك واحد، فلو أن فردا كانوا يقول ولو أن أحدا، فلو أن فردا خلدته فتوحه، تعرفون الفتوحات، خلدته فتوحه لما كان في الأقوام إلا كخالد، لكانت فتوحك تخلدك لا تموت أيضا، أو يطول عمرك على الأقل. نعم. فرضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء هم الرجال، راحوا إلى جنات النعيم، اللهم ألحقنا بهم يا رب.
آمين. قال رحمه الله تعالى: كالياء والكاف من ابن أكرمك.
أيوة، مثال كالياء والكاف من ابن أكرمك،
والياء والها من سليهما ملك،
والياء والها من سليهما ملك، كالياء وإيش والكاف من ابن أكرمك، ابني أكرمك، هذه جملة كلام، الياء ابني، الياء ضمير متصل ياء المتكلم، لذلك هو مبني على السكون في محل جر مضاف إليه لإضافة ابن إليه، أضيف ابن إلى الياء فالياء مضاف إليه والابن مضاف، من ابني أكرمك، أكرمك الشاهد الكاف من بعد أكرمك، جاء بعد أكرم، أكرمك، رأيت، هذان مثالان. وإيش؟
والياء والها من سليهما ملك،
والياء والها من سليهما ملك، سليه
ما ملك،
ما ملك، سلي، الياء هذه ضمير لخطاب الأنثى المفردة، سليه، رأيت، والها سليه، والهاء هذا ضمير أيضا متصل، كلاهما متصل، الياء والهاء ضميران متصلان، فالهاء ضمير للغيبة للمذكر الغائب سليه، وكلاهما في محل نصب، وأصلهما ليس مبتدأ وخبرا، لأن السل من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبرا، كما تعرفون أن هناك أفعالا تنصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر، رأي. والياء والهاء من سليهما ملك، سليه، إلا أن لا، إلا أن الياء فاعل، سلي فاعل للأنثى، فاعل للأنثى مبني على السكون في محل رفع فاعل، والها مفعول به أول مبني على الضم في محل نصب، ما هذا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان سليه ما ملك. فملك صلة الموصول أي ما ملكه وحذف العائد، لأنه لا بد من عائد في الموصول في صلة الموصول يعود للموصول. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. إياكم الله.
شيخنا أحسن الله إليك، الشهر الأخير الذي ذكرتموه في البيت لما قال فلو أن فرضا خلدته فتوحه لما كان
فتوحه
لما كان في الأقوام
إلا ك
خالد.
نعم.
إعراب خالد
خالد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، والتقدير لما كان في الأقوام إلا ك يا خالد. يا خالد فحذف أداة النداء. ها
تشبيه بديع.
ايش
تشبيه بديع
في قولك. اي نعم والله.
سيف الله في غمدك الثرى.
في غمدك الثرى. ولذلك على كل حال من هنا الإنسان يستأنس ويقول القائل هذا فصيح يحتج بكلامه، الكلام جيد، لأن هذا الرثى أو التأبين كما يقال قديما، ليس قديما جدا، لعله في نفس عصر ليش الخالد أو كذا، أو يكون بعده بقليل، والسليقة العربية موجودة في لسان العرب.
كاف هنا اسم كان، يعني
اي فين
كان
ايش
في الاقوام
لما كان في الاقوام الا كخالد. لما كان احد الا ك، فكان هنا وجد نقول معناه تام. لما كان احد، لما وجد احد الا ك إلاك. فإلا هنا أداة استثناء ملغاة، ولذلك ما بعده يكون خاضعا للعمل فيما قبله. العمل الذي قبله وكان يكون خاضعا له، لكن لأجل الحصر وإلغاء إلا، إذن فالكاف هنا إلاك يكون مبني الفتح في محل رفع على هذا. رأيت إذا أردت التفصيل في الإعراب. نعم. إيش إيش؟
خالد بدل.
إيش؟
بدل.
لا ليس بدلا. هذا منادى مفرد. حذف أداة النداء. يا خالد. رأيت. هذا الأجود لأنه يخاطبه، لكن حذف أداة النداء. أي يخاطبه. لكن إن كان في القبر هذا الشاعر هذا لما وقف على قبر كان يخاطبه فأنشأ هذين البيتين. لما كان في الأقوام إلا ك يا خالد.
هو الأجود.
أي هو الأجود، هو الأجود، ويجعل البيت قويا في المعنى، هو الأجود في الإعراب. نعم.
السلام عليكم شيخنا. ذكرتم في قوله وبابه ومثل حين قد يرد
ذا الباب.
نعم. شواهد سنين إعراب حين شيخنا. هل
شواهد ايش؟ شواهد ايش؟
سنين يعرب بإعراب
حين.
حين.
هل يوجد؟ نعم هو كثير لكن هو موجود بكثرة، لكن أقول هل أذكره الآن أو لا، وإنه موجود يعني السنين على أنه حين. ايوه
ايش سني يوسف في
ايوه روايتين. ايوه نعم نعم.
سني كسني يوسف وسنين كسنين
كسني
يوسف.
ايوه سنينن. ايوه على اعراب حين. سنينا كسنين سني كسنين يوسف. رايت. هناك شواهد كثيرة، هناك شواهد.
اما مثال فتح النون المثنى شيخنا
هذا قليل، أعرف منها الجيد والعينان، والله بعضهم يقول كذا، ومنخرين أشبها ظبيانا.
قليل كسر النون لجمع المذكر السالم.
نعم.
أربعين.
أيوة.
أعرف منها
الجيدة.
أيوة.
والعينانا.
عينانا. نعم جهنا.
ومنخرين أشبها ظبيانا. هذا فيه كلام عندهم وتأويل في هذا في العينان. نعم. نعم.
بعض الأسماء مثل عزة ورفعة
من الأعلام.
نعم.
إيش فيه؟
أولاد أو أذرعات.
لا لا، هو عزة هذا يعرب كالطلحة لأنه مفرد. عزة.
نعم.
رفعت.
آخرها تاء مفتوحة.
لا، تاء مربوطة ومفتوحة. هل هو عزات؟ عزات ولا عزة؟
اسم الشخص مثلا يعني.
أيوه، الذي أعرف أنه مفرد عزة رفعة، لكن أحيانا في الخط، أحيانا لا سيما في رسم المصحف، قد تفته هذه التاء المربوطة التي في الاسم المفرد، رأي يقال رفعة، لكن في العربية عموما تكون مربوطة رفعة، كما تقول طلحة، حذيفة، حمزة، فرفعة كذلك يعرب إعراب حمزة. ها؟
أخنا أحسن الله إليك، السينية كذلك وردت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري كتاب المناقب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين.
ثلاث سنين ولا ثلاث سنين؟
ثلاث سنين. لم أكن في سينية أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن.
ما شاء الله. نعم.
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، علق على سينية.
سينية هكذا؟
أي نعم. قال قوله لم أكن في سينية بكسر المهملة والنون وتشديد التحتانية على الإضافة.
أيوة.
أيك في سينية عمري.
إيش أي؟
أيك في سنية عمري.
في سنية عمري. نعم. هاي يقول على الإضافة.
نعم.
إذن إذا كان الإضافة، ما وجه ذلك؟ ما بينه؟
ما بينه هنا.
لا، بقي شيء. ها؟
ثم انتقل إلى
غير. إذا قال سنية، انظروا، إذا كان الإضافة.
نعم.
فيكون سنية هذا على إيش؟ على أنه ملحق بجمع المذكر السالم. هي أضغمت إيش؟ أضغمت الياء في الياء وحذفت النون. أصله سنين لي، فصار سنين سني يا، فالتقى يا آني الأول ساكن فتقول سنية. بهذا يظهر الإضافة، بهذا البيان يظهر الإضافة، وإلا قد يقال يجوز على لغة حين سنيني. على لغة حين.
وللاستماع إلى الدروس،
فلابد من البيان مثل هذا.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.